بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكم مفصل الإمام نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. قال الخامسة مسح الأذنين. قالت الربيع بنت معوذ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوضأ فأدخل إصبعه في جحري أذنيه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الماء بإصبعه لأذنيه وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليستا من الرأس ولا من الوجه فلو كانتا من الرأس لكان ينبغي أن يحلق ما عليهما من الشعر ولو كانتا من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع الوجه وكان صلى الله عليه وسلم يقول خذوا للرأس ماء جديدا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول الأذنان من الرأس وكان يغسلهما مع الوجه ظهرا وبطنا إلا الصماخ مرة أو مرتين ثم يدخل إصبعه الماء بعدما يمسح رأسه ثم يدخلها في الصماخ مرة. السادسة إسباغ الوضوء.
اللهم صل وسلم وبارك على
سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد ذي المراتب الفخيمة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه في المناهج القويمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين من الرحمن بأعلى المنن والنفحات والمزايا الجسيمة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى الأحاديث المتعلقة بالوضوء ويذكر في هذه الفقرة ما يتعلق بمسح الأذنين. ونقل عن الربيع بنت معوذ قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأدخل أصبعه في جحري أذنيه عن الصماخين هو ثقب الأذن والمراد بذلك الإصبع السبابة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الماء بإصبعه لأذنيه وأي لكل أذن أصبع فذلك بأن يبل السبابة والإبهام ويغسل باطن الأذنين بالإبهام وظاهرهما يغسل باطن الأذنين بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الأذنان من الرأس. وهذا دليل الحنابلة في وجوب مسح الأذنين وقال الأذنان من الرأس وكان ابن عباس عمر يقول ليستا من الرأس ولا من الوجه لو كانت من الرأس لكان ينبغي أن يحلق معهما من الشعر ولو كانت من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع غسل الوجه يعني. وكان يقول صلى الله عليه وسلم خذوا للرأس ماء جديدا هكذا جاء في روايات وبه أخذ الإمام الشافعي وكذلك عند مالك. وكان ابن عمر يقول أذنان من الرأس وكان أغسلهما مع الوجه ظهرا وبطنا إلا الصماخ مرة أو مرتين ثم يدخل إصبعه الماء بعدما يمسح رأسه ثم يدخلهما في الصماخ مرة وبذلك تعددت المسحات للأذنين وجاء القول أنهما من الوجه، فمن قال ذلك جعل لهما غسالا ثلاثة عند غسل الوجه، ومن قائل أنهما من الرأس وقائل ذلك يقول يمسحان مع الرأس أي ثلاثا، ومن قال أنهما مستقلين الأذنان عضوين مستقلين ليستا من الوجه وليستا من الرأس، فبعد مسح الرأس يغسلهما ثلاثا وثلاثا ثلاثا بالإبهام والسبابة وثلاثا بالراحتين. وقيل إذا زيادة ثلاث بإصبع الخنصر وإدخاله في ثقب الأذن، وبذلك جاء اجتهاد الأئمة فيما جاء من روايات فيما يتعلق بمسح الأذنين، فقال الأئمة الثلاثة أن ذلك من سنن الوضوء الحنفية والمالكية والشافعية، وقالوا أن مسح الأذنين من سنن الوضوء ظاهرهما وباطنهما، وقالوا أن ظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه، لأن الأذنين في تكوين الخلقة معطوفتين، فما يلي الوجه مغطى وما يلي الرأس ظاهر، فإذا خرج من بطن أمه انفتحت الأذن فصار الباطن ظاهرا، وصار أظاهر الأذنين من جهة الرأس. الله لا إله إلا الله. فإذا ظاهر الأذنين ما يلي الرأس وباطنهما ما كان مواجها سواء. وبعد ذلك قال الحنابلة وبعض من المالكية أن مسح الأذنين ظاهر وباطن واجب في الوضوء، يجب أن يمسح الأذنين، وقال الحنابلة لأنهما من الرأس وعندهم استحباب مسح الرأس، وقال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس في رواية أبي داود وأبي أمامة. جاءتنا الروايات منها هذه الرواية عبد الرزاق الأذنان من الرأس بن أبي شيبة القطني، وكذلك رواية عبد الرزاق بن أبي عمر كان يصل ظهور أذنيه وبطنهما إلا الصماخ مع الوجه مرة ومرتين، ويدخل بأصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء يدخل، ثم يدخلهما في الصماخ مرة، فرأيته وهو يموت توضأ ثم أدخل أصبعيه في الماء فجعل يريد يدخلهما في صماخه فلا يهتدياني، ولن جعت أدخلت أنا إصبعي في الماء فأدخلتهما في صماخه حرصا على السنة عند الوفاة، وأن يموت وهو متوضئ ولا يغفل عن شيء من سنن الوضوء. وبعد ذلك فيقول المالكية والشافية والحنابلة أن الماء الذي تمسح به الأذنان يكون غير الذي مسح به الرأس، فيسن تجديد الماء للأذنين، وبذلك قال المالكية السنة التي تتعلق بالأذنين ثلاثة: مسح ظاهرهما وباطنهما ومسح الصماخين وتجديد الماء لهما، فمن مسح من بقية بلل الرأس فقد أتى بسنة وفاتته سنة تجديد الماء، فعندهم سنة لتجدد الماء وسنة أن يمسح الأذنين وأن يخص الصماخين أيضا بمسح، فصارت ثلاث سنة عندهم متعلقة بالرأس. قال الشافعية ينبغي أن يغسل الأذنين مع الوجه ثلاثا فيصير خروجا من خلاف من قال إنهما من الوجه، ثم يمسحهما مع الرأس ثلاثا خروجا من خلاف من قال إنهما من الرأس، فصارت ست مساحات، ثم يمسحهما مستقلتين بالإصبعين السبابة والإبهام، الإبهام للظاهر الأذنين والسبابة للصماخين ومعاطف الأذنين باطن الأذنين ثلاثا فصارت تسع، ثم بالراحتين يضع الراحتين في الماء ويمسح الأذنين ثلاثا فصارت اثنا عشر. وقيل أيضا عندهم يضع إصبعه الخنصر في الماء ويضعهما في الصماخين ثلاثا فتصير 15 مسحا في الوضوء للأذنين. الأذنين أيوة. وقالوا يأتي بماء جديد، لكن قال الحنفية نفس ماء الرأس، إلا أنه عندهم إذا رواية إنه الأفضل لا يأتي بماء جديد، وفي قول عندهم كما في نور الإيضاح عندهم يقول لو أخذ ماء جديدا بل كان حسنا، كان حسنا. والأصل عندهم أنه نفس مسح الرأس، إلا أنهم أيضا يجعلون الكيفية في مسح الرأس أنه إذا بلل يديه بالماء مسح بثلاثة الأصابع، مقدمة الرأس مر بها القفا ثم يمر الكفين إلى الأمام ويبقى السبابة والإبهام للأذنين، يمسح بهم الأذنين ثم يمر بكفه أيضا عليهما، فعندهم ذلك تلك مسحة واحدة، وهي عند الشافعية ثلاث مسحات للرأس وثلاث للأذنين كذلك. إذن يقول أيضا لا الحنابلة وبعض المكان يجب مسح أذنين ظهرهما وباطنهما، ويسن مسحهما بماء جديد بعد مسح الرأس كما جاء في روايات، وكل أخذ ببعض الروايات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض أهل العلم لما سئل عن حكمة الاختلاف الاجتهادات الأئمة وأخذ كل بشيء مما ورد من الروايات، قال لأن الله يحب أن يرى جميع السنن حبيبه في أمته، فمنهم من أخذ بهذا ومن أخذ حتى تكون السنن كلها موجودة في الأمة، إن الله يحب أن يرى جميع سنن حبيبه في أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سواء. وجاء في الرواية أنه فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي مسح به رأسه صلى الله عليه وسلم. فأما البياض الذي فوق الأذنين تحت الشعر فهو من الرأس على الصحيح. طيب، ويدخل سبابتيه في صماخي الأذنين ويمزح بإبهاميه ظاهرهما كما جاء إذن في الرواية عند ابن ماجه بن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه سواء. وعلمنا ما قال الحنفية من أن يكفي مسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، وأيضا أخذوا رواية الأذنان من الرأس، فعندهم إذا بلل كفيه فالأفضل أن يضع كفيه وأصابعه الثلاثة على المقدم رأسه يمدهما إلى قفاه، ثم يبقي البلل الذي في السبابة والإبهام يمسح بهما الأذنين، فيكون هذا الماء غير مستعمل. ولكن لو مسح المتوضي أذنيه بالبلة الباقية من مسح الرأس كفى عند الحنفية وكان مقيما للسنة، ولكن كما نقلنا عن بعض كتبهم في الفروع يقولون أن لو مسحهما بماء جديد كان أولى أو كان حسنا. طيب، كما ذكر أيضا ندب إدخال خنصره المبلولة في صماخ أذنيه عند مسحهما، وهذا الذي يسميه إذا الشافعية بالاستقلال، ومذكور في بعض كتب الشافعية كالعمدة لابن النقيب أنهم بعد أن يمسح الأذنين بالسبابة والإبهام ثم بالراحة فيمسحهما بالخنصر لثقب الأذنين، ثقب الأذنين. وكذلك من السنة عند الحنفية مسح الرقبة، وهي عند بعض الشافعية منهم الإمام الغزالي والإمام البغوي وجماعة قالوا بسنية مسح الرقبة بعد مسح الأذنين، يمسح رقبته بكفيه، وهو الثابت عند الحنفية وفي قول بعض الشافعية. ويروى فيه إذا مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة. طيب، رزقنا الله الاستقامة. ومتابعة المضلل بالغمامة في جميع الشؤون في الظهور وفي البطون، واجعلنا ممن بهدي يهتدون وممن يهدون بالحق وبه يعدلون، ودفع البلايا والآفات والرزايا والعاهات عنا وعن أمة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وطبنا بالمسلمين فيما تجري به المقادير، وكان لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير، وألهمنا رشدنا وتمم سعدنا وبلغ قصدنا في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.